السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به من خدمات عظيمة لحجاج بيت الله الحرام، وهذا بفضله سبحانه وتعالى، ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم وجزاهم خيرا. إننا لنهنئ حجاج بيت الله الحرام بحجهم وإتمام نسكهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم حجهم وعبادتهم وطاعتهم، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يغفر لوالدينا ولسائر المسلمين، إن ربنا غفور رحيم. أيها الإخوة، بعد شكر الله تعالى نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تقوم بخدمات جليلة للحجاج والمعتمرين، تقوم بخدمات دعوية نافعة، ومنها هذا البرنامج الذي يقام في هذا المسجد، مسجد الخير الذي هو مسجد عظيم. قد جاء بالحديث أن هذا المسجد صلى فيه 70 نبيا عليه الصلاة والسلام، فهو مسجد عظيم جزى الله القائمين عليه خير الجزاء. ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الاجتماع اجتماع مباركا، وسنتحدث فيه عن آية من كتاب الله تعالى، ألا وهي قوله الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاه به لعلكم تتقون. آية عظيمة من آيات الكتاب العزيز الذي شرف الله عز وجل به هذه الأمة، وجعله له جعل هذا الكتاب لها ذكرا عظيما، وأنزله على أشرف البشر وأكرم الخلق خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله على هذه النعمة، ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نؤمن بهذا الكتاب العزيز القرآن العظيم، نؤمن به لأنه مما يجب الإيمان به، وأن نتلوه حق تلاوته، وأن نعتز به وندعو إليه، فهو أعظم الكتب المنزلة من الله عز وجل على رسله الكرام. نعم، القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى، حروفه ومعانيه من الله عز وجل، نؤمن به ونتلوه حق تلاوته، وما أعظم الوجوب المترتبة على ذلك، كما قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذا فضل عظيم، ينبغي للأمة أن تتذكر هذا الفضل، وأن تعمل بهذا العمل الجليل، وأن تدعو إلى هذا القرآن العظيم مع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهما معا كما أمر الله بالإيمان بكتابه، أمر بالإيمان بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله إن الله شديد العقاب. فيا أيها الإخوة نتحدث به وينبغي أن نذكر به، وأحرم أن نذكر هؤلاء القوم الذين أمامي الذين أتوا بفريضة الحج، هذه الفريضة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ذلك بأحسن الثواب. من آيات هذا الكتاب العزيز ومن وصاياه العظيمة هذه الآية التي تلوناها وهي موضوع درسنا. هذه الآية هي خاتمة الوصايا العشرة المذكورة في سورة الأنعام، المبدورة بقول الحق تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ذكرت آيتان وأتت بعد هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فصارت الوصايا عشر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي وصية لهذه الأمة ينبغي أن تقتبض وأن تفخر بها وأن تعمل بها، ففيها سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يعيننا على التمسك بهذه الوصايا العظيمة التي مقدمها وأولها التحذير من الشرك بالله والأمر بتوحيده سبحانه. أعظم أصل وأعظم ما أمر الله عز وجل به العباد هو أن نوحده وحده لا شريك له بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وأنه لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته ولا أسأل الله عز وجل أن يعيدني وإياكم من الشرك بالله قليله وكثيره صغيره وكبيره، وأن يحيينا على التوحيد الخالص حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن موحدون على ملة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان متبعا لملة خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه الوصايا يقول عنها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات. وبدأ بقوله: قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم، وختمها إلى قوله: لعلكم تتقون. الآية الثلاثة إنها وصية الله جل وعلا، ووصية الله هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله منكر، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منفذ لوحي الله منزل عليه، ولوصايا منفذها ويأمر بها أمته صلى الله عليه وسلم. إنها وصية الله. وقد قال أيضا رضي الله عنه في شأن هذه الآية لما سئل عن الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم، الآية لما سئل عن الصراط المستقيم قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال روى الطبراني: جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهم يبايعني على هذه الآيات الثلاث؟ يعني قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليه، آيات ثلاث إلى قوله تعالى لعلكم تتقون. أيهم يبايعني على هذه الآيات الثلاث؟ ثم تلا قل تعالوا حتى فرغ من الثلاث الآيات، ثم قال ومن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره الله إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه الحاكم في المستدرك. وفي حديث عند مسند في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما. انظر إلى حرص الصحابة على فهم القرآن والعناية به وتذكير الناس به. قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى آخر الآية. قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية أي هذه الأحكام التي مرت في الآيتين التي قبل هذه الآية، أي هذه الأحكام وما أشبهها مما بينه الله في كتابه ووضحه لعباده صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته المعتدي السهل المختصر. انظر إلى حرص السلف على بيان القرآن الكريم وبيان معانيه، هم سلفنا الصالح، ينبغي أن نأخذ تفسير القرآن عنه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال رحمه الله أي سعد صاحب التفسير المشهور قال ومما وصاكم به أن هذا الإسلام هو طريق الله المستقيم فسلكوه، ولا تسلكوا سبل الضلال فتفرقكم وتبعدكم عن سبيل الله المستقيم، ذلكم التوجه نحو الطريق المستقيم هو الذي وصاكم الله به لتتقوا عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. انتهى كلام السعدي رحمه الله. وقال الإمام الطبري رحمه الله صاحب التفسير المشهور قال في تفسير هذه الآية وهو الذي وصاكم به ربكم أيها الناس في هاتين الآيتين من قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم وأمركم بالوفاء به هو صراطه يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه الله لعباده مستقيما يعني قويما لا اعوجاج به عن الحق فاتبعوه، يقول فاعملوا به واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يقول ولا تسلكوا طريقا سواه ولا تركبوا منهاجا غيره ولا تبغوا دينا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان وغير ذلك من الملل فإنها بدع وضلالات فتفرق بكم عن سبيله، يقول فنشتت بكم إن اتبعتم السبل المقتدى التي ليست بسبل ولا طرق ولا أديان، إلى آخر ما قال حتى قال رحمه الله ونقل عن الإمام مجاهد رحمه الله قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال البدع والشهوات. أيها الإخوة، فقرة أخيرة في هذا الدرس حول هذه الآية الكريمة العظيمة من دلالات وهدايات هذه الآية، فأرجو أن نتنبه لها ونستفيد منها، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسن. أعظم هداية ودلالة يدل عليها قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية هو وجوب الاتباع ولزوم الحق والتمسك به، وهو دين الإسلام. الحق هو ماذا؟ هو دين الإسلام الذي أمرنا باتباعه عقيدة وشريعة. وقد أضاف الله تعالى الصراط إليه سبحانه تشريفا له، وفيه أيضا دلالة على أنه طريق الحق الموصي إلى الله، وأن هذا صراطي تشريف، لأن الله عز وجل نسب الصراط إليه، والمراد به دين الإسلام. فينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل على هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله لنا دينا وأكمله وجعله سهلا ويسرا ولم يجعل علينا فيه حرجا ولا مشقة. نسأل الله أن يشرح صدورنا له وأن يثبتنا عليه وأن يرزقنا الثقة فيه. نعم، يجب أن نحمد الله على هذه النعمة العظيمة، ومن حمد الله وشكره على هذه النعمة أن نثبت عليه وأن نعمل به وأن نتفقه فيه على أيدي العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، علماء السلف الصالح الذين قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين مدحهم الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم في إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الآية، فهذا هذه الدلالة وهذه الفائدة تدلنا على دين الإسلام بمراتبه الثلاث. مرتبة الإسلام وأركانه خمسة، ومرتبة الإيمان وأركانه ستة، ومرتبة الإحسان وله ركن واحد ومقامات تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. علينا أن نحقق أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأركان الإيمان: الإيمان بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره علوه وضله وأنه من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، الدلالة الثانية، هذه الآية تدل على وسطية هذا الدين وعدالته. ديننا دين الوسطية والاعتدال، لا إفراط ولا تفصيل، لا غلو ولا تفصيل. نتجنب كل انحراف ينحرف بنا عن هذا الصراط المستقيم، ونلزم دين الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وكذلك جعلناه أمة وسطا، أي عدونا خيارا كما ذكر ذلك أهل التفسير. فينبغي علينا أن نتشرف بهذه المزية العظيمة وبهذا الشرف العظيم، ونثبت على وصية وسطية الدين. وذلك هذه الفائدة من أين أخذنا؟ من كلمة ماذا؟ المستقيم، مستقيما يعني ماذا؟ قيما، واضحا، مستقيما، لا اعوجاج فيه ولا شر. فينبغي علينا ان نعلم هذه المزيه العظيمه، وان ديننا دين الوسطيه والاعتدال. عاقبه اهله عاقبه حميده، من كان على الوسطيه والاعتدال، من اتبع هذا الدين الحنين فهو مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الذين انعم الله عز وجل عليهم وذكرهم في كتاب. فمن لا يحب ذلك؟ كل مسلم يحب ان يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيق. عاقبتهم ومآلهم رضا الله عز وجل وجنه عدن. فلنكن على هذا الدين الحنيف كما امرنا الله وامرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يتأسى ذلك أيها الإخوة إلا من تعلم التفضل، لابد من أن نتعلم ديننا ونتفقه فيه على أيدي فقهاء الأمة وعلمائنا الذين حرصوا على الكتاب والسنة بفهم سلف الصالح، وأن نتجنب كل من يدعو إلى الانحراف بقليل أو كثير. ولذلك ينبغي لك أيها المتعلم أيها المتفقه في دين الله أن تسأل عن من تتعلم، على يد من تتعلم. فإن كان هذا المعلم معلوما لدى الناس الأخيار أنه من أهل السنة والجماعة يدرس كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم سلفنا الصالح، فالزمه وتعلم عليه حتى ولو تطلب الأمر منك أن ترحل إليه رحلة كما فعل سلفنا الصالح رحمهم الله بمقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم. تعلموا سيرتهم بطلب العلم وتفقههم في الدين. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا كانوا يأتون إليه ويأوون إليه كل حدب وصوب من البراري والقفاء من أماكن متعددة، يتركون أشغالهم وأحوالهم ويأتون إلى رسول الله ويجلسون في حلقة التعليم. بل كان بعضهم من شدة حاجتهم يوصي أهله ويقول له اذهب اسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتعلم وأنا أعمل، وغدا أنا أذهب وأنت تعمل. فيتناوبون على حلقات النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حال سلفنا الصالح. ينبغي علينا أن نكون مثله وأن نتعلم ديننا على يد العلماء بكل صدق وإخلاص وقوة، حتى لو تطلب الأمر من الواحد منا أن يرحل من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية، ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد. نتحدث بنعم الله أن حقول العلم منتشرة في بلاد في السهل وفي الجبل وفي القرى وفي المدن. ومن الدراسات الأولى المتوسطة والثانوي والجامعات والدراسات العليا كلها تجدها تعتني بهذا الدين الحديث وعلى منهج سلفنا الصالح. فنحمد الله عز وجل على ذلك. وعندما أذكر ذلك أثمن جهود العلماء علماء هذه البلاد الذين يقومون بخدمة المسلمين في كل مكان بفتاواهم ودروسهم، ولله الحمد هي منقولة هي متداولة بين أيدينا في هذه الأجهزة من أجهزة التواصل. من أراد أن ينتفع بها فلينتفع، فالأمر ولله الحمد مفتوح للناس. عليك أن تختار المادة التي تنفعك بسؤال أهل العلم والمعرفة والنظر في دروسهم والاستغراق بذلك. لا بد من الاستغراق يعني. ما يكفي أن الإنسان يأخذ وقتا يسيرا ويقول يكفيني هذا، لابد من الاستمرار والصبر في هذه السبيل حتى تعلم وتفقه دين الله عز وجل على حقيقته. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على ذلك والدعوة إلى ذلك. يا أيها الإخوة، كما أنه ينبغي علينا لزوم منهج الوسطية والاعتدال الذي هو الواجب علينا، وأن هذا صراطي مستقيما ما لا عوجاج فيه ولا التمع لا خلو ولا تقريب، فذلك يجب الحذر من كل طريق تخرج بنا عن الوسطية والعدل. وما أكثر هذه الطرق؟ وهل في الآية ما يدل على هذه الطرق والحذر منها؟ إخوة، هل في الآية التي نتدارسها الليلة هل فيها ما يدل على خطورة السبل والطرق المختلفة والمنحرفة عنهم التي تخرج بالناس عن الوفضية والاعتدال؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ضر تحذير من الله عز وجل لهذه الأمة أن تنحرف يمينا أو شمالا. هذا الصراط مستقيم أوله في الدنيا ومنتهاه في الجنة، هو كتاب الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو دين الإسلام، هو منهج أهل السنة والجماعة. يجب أن نسير عليه كما يجب أن تسير عليه بحذر حتى لا تقع بماذا في تلك السبل التي كل سبيل عليها ماذا شيطان يدعو إليه.
يعز الناس، يحاول ليلا ونهارا وسرا وجهارا حتى ينحرف عنها. جماعات وأحزاب وفرق ومذاهب منحرفة انحرفت عن مذهب أهل السنة والجماعة. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والإخوانية والسهورية والقطبية والدواعش والقواعد، أشياء كم تعد الحذر، كل الحذر بمعرفة ماذا المنهاج المستقيم. كما أنه يجب، لا نقول لا ينبغي لك أن تتعلم تلك الفرق، بل يجب، كما يجب أن نحذر الشرك نتعلمه حتى نحذره، يجب أن نحذر تلك الفرق نتعلم منهجها لا نقف فيه يوم من الأيام ونحن لا ندري. هل يجب علينا أن نحذر الشرك أيها الإخوان؟ الحذر بالشرك يكون بأمرين بعد توفيق الله عز وجل، بدعاء الله أن تدعو الله عز وجل أن يجنبك ماذا؟ الشرك، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والأمر الثاني الدراسة والتعلم، دراسة تعلم المناهج المنحرفة، تعلم منهج الإخوانين حتى لا تقع فيها، حتى لا يغرك هؤلاء الذين يلبسون على الناس ويأتونك بماذا؟ باسم الإسلام وباسم الأخوة وباسم الجهاد وباسم غير ذلك من التلبيسات التي يلبسون بها على العوام. أما طالب العلم لا يلبسون عليه بأمر الله. فيا أيها الإخوة، يجب أن نحذر تلك المناهج الوافدة، تلك الأحزاب المتعددة، تلك التي انحرفت عن منهج الله تعالى الذي بينه لنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نلزم هذا الطريق المستقيم ما دمنا على الحياة. حتى لا أطيل، الأمر الثالث من دلالات هذه الآية الكريمة الحذر من البدع. الحذر من ماذا؟ من البدع. قد أشرنا في بعض أقوال أهل العلم مثل قول مجاهد وغيره أن المقصود بالسبل هي ماذا؟ البدع والشهوات والضلالات. الحذر من البدع لأن البدع خطيرة، وهذه الآية تدل على أنه ينبغي أن نحذر البدع، وأن هذا صراطي مستقيما لا بدعة قويما. ولا تتبع السبل، ومن جملة السبل التي يجب الحذر منها وعدم اتباعها البدع، وليست هناك بدعة حسنة كما يزعم البعض، بل كل البدع ماذا؟ ضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة أبدا. فينبغي الحذر من البدع كلها لأنها مردودة على صاحبها، ولا يؤجر عليها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. الأمر الرابع، كما تحث الآية الكريمة على الاجتماع والألفة والمحبة بين الإخوة المؤمنين. نعم، هذا أمر عظيم تدل عليه الآية. ومن سعادة الناس وحسن اجتماعهم أنك تجدهم ماذا؟ تجدهم أصحاب ماذا؟ ألفة ومحبة وتعاون على الهدى. ومن الأسباب الموصلة إلى الاجتماع والألفة والمحبة لزوم جماعة المسلمين وإمام. تعلمون ذلك أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأن تلزم جماعة المسلمين وإمامه، هذا قول ما؟ قول نبينا عليه الصلاة والسلام. حذيفة بن اليمان حديثه مشهور، لما تحدث عن البدع قال: فماذا تأمرني إن أدركتني هذه البدع؟ قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمام. فاصل عظيم، أمر عظيم يجب أن نعتصم به، واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. فلزوم جماعة المسلمين الذين لهم إمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به من خدمات عظيمة حجاج بيت الله الحرام، وهذا بفضله سبحانه وتعالى ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم وجزاهم خيرا. إننا لنهنئ حجاج بيت الله الحرام بحجهم وإتمام نسكهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم حجهم وعبادتهم وطاعتهم، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يغفر لوالدينا ولسائر المسلمين، إن ربنا غفور رحيم. أيها الإخوة، بعد شكر الله تعالى نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تقوم بخدمات جليلة للحجاج والمعتمرين، تقوم بخدمات دعوية نافعة، ومنها هذا البرنامج الذي يقام في هذا المسجد، مسجد الخير الذي هو مسجد عظيم. قد جاء بالحديث أن هذا المسجد صلى فيه 70 نبيا عليهم الصلاة والسلام، فهو مسجد عظيم جزى الله القائمين عليه خير الجزاء. ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الاجتماع اجتماع مباركا، وسنتحدث فيه عن آية من كتاب الله تعالى، ألا وهي قوله الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. آية عظيمة من آيات الكتاب العزيز الذي شرف الله عز وجل به هذه الأمة وجعله له جعل هذا الكتاب لها ذكرا عظيما، وأنزله على أشرف البشر وأكرم الخلق خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله على هذه النعمة، ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نؤمن بهذا الكتاب العزيز القرآن العظيم، نؤمن به لأنه مما يجب الإيمان به، وأن نتلوه حق تلاوته، وأن نعتز به وندعو إليه، فهو أعظم الكتب المنزلة من الله عز وجل على رسله الكرام. نعم، القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى، فروحه ومعانيه من الله عز وجل نؤمن به ونتلوه حق تلاوته، وما أعظم الوجوب المترتبة على ذلك، كما قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذا فضل عظيم ينبغي للأمة أن تتذكر هذا الفضل، وأن تعمل بهذا العمل الجليل، وأن تدعو إلى هذا القرآن العظيم مع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهما معا كما أمر الله بالإيمان بكتابه أمر بالإيمان بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله ان الله شديد العقاب.
فيا ايها الاخوه نتحدث به وينبغي ان نذكر به، واحرص ان نذكر هؤلاء القوم الذين امامي الذين اتوا بفريضه الحج، هذه الفريضه العظيمه وهذا الركن العظيم من اركان الاسلام. نسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ذلك بحسن الله. من آيات هذا الكتاب العزيز ومن وصاياه العظيمة هذه الآية التي تلوناها وهي موضوع درسنا. هذه الآية هي خاتمة الوصايا العشرة المذكورة في سورة الأنعام المبدورة بقول الحق تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ذكرت آيتان وأتت بعد هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فصارت الوصايا عشر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي وصية لهذه الأمة ينبغي أن تقتبض وأن تفخر بها وأن تعمل بها، ففيها سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يعيننا على التمسك بهذه الوصايا العظيمة التي مقدمها وأولها التحذير من الشرك بالله والأمر بتوحيده أعظم أصل وأعظم ما أمر الله عز وجل به العباد هو أن نوحده وحده لا شريك له بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وأنه لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في أسماء وصفاته. قل هو رب الصمد لم تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أسأل الله عز وجل أن يعيدني وإياكم من الشرك بالله قليله وكثيره صغيره وكبيره، وأن يحيينا على التوحيد الخالص حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن موحدون على ملة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان متبعا لملة خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه الوصايا يقول عنها الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات. وبدأ بقوله: قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم، وختمها إلى قوله: لعلكم تتقون. الآية الثلاثة إنها وصية الله جل وعلا، ووصية الله هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله منكر، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منفذ لوحي الله منزل عليه، ولوصايا الله منفذها ويأمر بها أمته صلى الله عليه وسلم. إنها وصية الله. وقد قال أيضا رضي الله عنه في شأن هذه الآية لما سئل عن الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم، لما سئل عن الصراط المستقيم قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال روى الطبراني جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيكم يبايعني على هذه الآيات الثلاث؟
يعني قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليه آيات ثلاث إلى قوله تعالى لعلكم تتقون.
أيكم يبايعني على هذه الآيات الثلاث؟
ثم تلا قل تعالوا حتى فرغ من هذه الآيات، ثم قال ومن وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره الله إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه. رواه الحاكم في المستدرك.
وفي حديث عند مسند في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما. انظر إلى حرص الصحابة على فهم القرآن والعناية به وتذكير الناس به. قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى آخر الآية. قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية
أي هذه الأحكام التي مرت في الآيتين التي قبل هذه الآية أي هذه الأحكام وما أشبهها مما بينه الله في كتابه ووضحه لعباده صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته المعتدي السهل المختصر. انظر إلى حرص السلف على بيان القرآن الكريم وبيان معانيه. هم سلفنا الصالح ينبغي أن نأخذ تفسير القرآن عنه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال رحمه الله أي السعدي صاحب التفسير المشهور قال ومما وصاكم به أن هذا الإسلام هو طريق الله المستقيم فاسلكوه ولا تسلكوا سبل الضلال فتفرقكم وتبعدكم عن سبيل الله المستقيم ذلكم التوجه نحو الطريق المستقيم هو الذي وصاكم الله به لتتقوا عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. انتهى كلام السعدي رحمه الله. وقال الإمام الطبري رحمه الله صاحب التفسير المشهور قال في تفسير هذه الآية وهو الذي وصاكم به ربكم أيها الناس في هاتين الآيتين من قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم وأمركم بالوفاء به هو صراطه يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه الله لعباده مستقيما يعني قويما لا احتجاج به عن الحق فاتبعوه. يقول فاعملوا به واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يقول ولا تسلكوا طريقا سواه ولا تركبوا منهاجا غيره ولا تبغوا دينا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسة وعبادة الأوثان وغير ذلك من الملل فإنها بدع وضلالات فتفرق بكم عن سبيله. يقول فنشتت بكم إن اتبعتم السبل المقتدى التي ليست بسبل ولا طرق ولا أديان إلى آخر ما قال حتى قال رحمه الله ونقل عن الإمام مجاهد رحمه الله قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال البدع والشهوات. أيها الإخوة فقرة أخيرة في هذا الدرس حول هذه الآية الكريمة العظيمة من دلالات وهدايات هذه الآية فأرجو أن نتنبه لها ونستفيد منها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسن. أعظم هداية ودلالة يدل عليها قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية هو وجوب الاتباع ولزوم الحق والتمسك به، وهو دين الإسلام. الحق هو ماذا؟ هو دين الإسلام الذي أمرنا باتباعه عقيدة وشريعة. وقد أضاف الله تعالى الصراط إليه سبحانه تشريفا له، وفيه أيضا دلالة على أنه طريق الحق الموصي إلى الله، وأن هذا صراطي تشريف، لأن الله عز وجل نسب الصراط إليه، والمراد به دين الإسلام. فينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل على هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله لنا دينا وأكمله وجعله سهلا ويسرا ولم يجعل علينا فيه حرجا ولا مشقة. نسأل الله أن يشرح صدورنا له وأن يثبتنا عليه وأن يرزقنا الثقة به. نعم، يجب أن نحمد الله على هذه النعمة العظيمة، ومن حمد الله وشكره على هذه النعمة أن نثبت عليه وأن نعمل به وأن نتفقه فيه على أيدي العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، علماء السلف الصالح الذين قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين فتحهم الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم في إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الآية، فهذا هذه الدلالة وهذه الفائدة تدلنا على دين الإسلام بمراتبه الثلاث. مرتبة الإسلام وأركانه خمسة، ومرتبة الإيمان وأركانه ستة، ومرتبة الإحسان وله ركن واحد ومقامان، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. علينا أن نحقق أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأركان الإيمان: الإيمان بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره علوه وقره وأنه من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، الدلالة الثانية، هذه الآية تدل على وسطية هذا الدين وعدالته. ديننا دين الوسطية والاعتدال، لا إفراط ولا تفصيل، لا غلو ولا تفصيل. نتجنب كل انحراف ينحرف بنا عن هذا الصراط المستقيم، ونلزم دين الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وكذلك جعلناه أمة وسطا، أي عدونا خيارا كما ذكر ذلك أهل التفسير. فينبغي علينا أن نتشرف بهذه المزية العظيمة وبهذا الشرف العظيم، ونثبت على وصية وسطية الدين. وذلك هذه الفائدة من أين أخذنا؟ من كلمة ماذا؟ المستقيم، مستقيما يعني ماذا؟ قيما، واضحا، مستقيما، لا عوجاج فيه ولا شر. فينبغي علينا أن نعلم هذه المزية العظيمة، وأن ديننا دين الوسطية والاعتدال. عاقبة أهله عاقبة حميدة، من كان على الوسطية والاعتدال، من اتبع هذا الدين الحنين، فهو مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الذين أنعم الله عز وجل عليهم وذكرهم في كتاب. فمن لا يحب ذلك؟ كل مسلم يحب أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنهم لك ترفيق. عاقبتهم ومآلهم رضا الله عز وجل وجنة عليه. فلنكن على هذا الدين الحنيف كما أمرنا الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. لن يتأتى ذلك أيها الإخوة إلا من تعلم التفضل، لابد من أن نتعلم ديننا ونتفقه فيه على أيدي فقهاء الأمة وعلمائنا الذين حرصوا على الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح، وأن نتجنب كل من يدعو إلى الانحراف بقليل أو كثير. ولذلك ينبغي لك أيها المتعلم أيها المتفقه في دين الله أن تسأل عن من تتعلم، على يد من تتعلم. فإن كان هذا المعلم معلوما لدى الناس الأخيار أنه من أهل السنة والجماعة يدرس كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم سلفنا الصالح، فالزم وتعلم عليه حتى ولو تطلب الأمر منك أن ترحل إليه رحلة كما كان سلفنا الصالح رحمهم الله بمقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم، تعلم سيرتهم بطلب العلم وتفقههم في الدين. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا كانوا يأتون إليه ويأوون إليه كل حدب وصوب من البراري والقفاء من أماكن متعددة، يتركون أشغالهم وأحوالهم ويأتون إلى رسول الله ويجلسون في حلقة التعليم. بل كان بعضهم من شدة حاجتهم يوصي أخاه ويقول له اذهب اسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتعب وأنا أعمل، وغدا أنا أذهب وأنت تعمل، فيتناوبون على حلقات النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حال السلف الصالح، ينبغي علينا أن نكون مثله وأن نتعلم ديننا على يد العلماء بكل صدق وإخلاص وقوة، حتى لو تطلب الأمر من الواحد منا أن يرحل من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية، ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد نتحدث بنعم الله أن حقول العلم منتشرة في البلاد في السهل وفي الجبل وفي القرى وفي المدن. ومن الدراسات الأولى المتوسطة والثانوي والجامعات والدراسات العليا كلها تجدها تعتدي بهذا الدين الحديث وعلى منهج سلفنا الصالح، فنحمد الله عز وجل على ذلك. وعندما أذكر ذلك أثمن جهود العلماء علماء هذه البلاد الذين يقومون بخدمة المسلمين في كل مكان بفتاواهم ودروسهم، ولله الحمد هي منقولة هي متداولة بين أيدينا في هذه الأجهزة من أجهزة التواصل، من أراد أن ينتفع بها فلينتفع، فالأمر ولله الحمد موضوع للناس. عليك أن تختار المادة التي تنفعك بسؤال أهل العلم والمعرفة والنظر في دروسهم والاستقرار بها، لا بد من الاستقرار. ما يكفي أن الإنسان يأخذ وقتا يسيرا ويقول يكفيني هذا، لا بد من الاستمرار والصبر في هذه السبيل حتى تعلم وتفقه دين الله عز وجل على حقيقته. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على ذلك والدعوة إلى ذلك. يا أيها الإخوة، كما أنه ينبغي علينا لزوم منهج الوسطية والاعتدال الذي هو الواجب علينا، وأن هذا صراطي مستقيما ما لا اعوجاج فيه ولا التمع لا غلو ولا تقريب، فذلك يجب الحذر من كل طريق تخرج بنا عن الوسطية والعدل. وما أكثر هذه الطرق؟ وهل في الآية ما يدل على هذه الطرق والحذر منها؟ إخوة، هل في الآية التي نتدارسها الليلة هل فيها ما يدل على خطورة السبل والطرق المختلفة والمنحرفة عنها التي تخرج بالناس عن الوسطية والاعتدال؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ضر تحذير من الله عز وجل لهذه الأمة أن تنحرف يمينا أو شمالا. هذا الصراط مستقيم أوله في الدنيا ومنتهاه في الجنة، هو كتاب الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو دين الإسلام، هو منهج أهل السنة والجماعة، يجب أن نسير عليه كما يجب أن تسير عليه بحذر حتى لا تقع بماذا في تلك السبل التي كل سبيل عليها ماذا شيطان يدخل يغز الناس يحاول ليلا ونهارا وسرا وجهارا
حتى ينحرف عنه.
جماعات وأحزاب وفرق ومذاهب منحرفة انحرفت عن مذهب أهل السنة والجماعة. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والإخوانية والزهورية والقطبية والدواعش والقواعد أشياء كم تعد الحذر كل الحذر بمعرفة ماذا المنهاج المستقيم. كما أنه يجب لا نقول لا ينبغي لك أن تتعلم تلك الفرق بل يجب كما يجب أن نحذر الشرك نتعلمه حتى نحذره يجب أن نحذر تلك الفرق نتعلم منهجها فلا نقف فيه يوم من الأيام ونحن لا ندري. هل يجب علينا أن نحذر الشرك أيها الإخوان؟ الحذر بالشرك يكون بأمرين بعد توفيق الله عز وجل بدعاء الله أن تدعو الله عز وجل أن يجنبك ماذا؟ الشرك وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. والأمر الثاني الدراسة والتعلم دراسة تعلم المناهج المنحرفة تعلم منهج الإخوان حتى لا تقع فيها حتى لا يغرك هؤلاء الذين يلبسون على الناس ويأتونك بماذا باسم الإسلام وباسم الأخوة وباسم الجهاد وباسم غير ذلك من التلبيسات التي يلبسون بها على العوام. أما طالب العلم لا يلبسون عليه بأمر الله. فيا أيها الأخوة يجب أن نحذر تلك المناهج الوافدة تلك الأحزاب المتعددة تلك التي انحرفت عن منهج الله تعالى الذي بينه لنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نلزم هذا الطريق المستقيم ما دمنا على الحياة. حتى لا أطيل الأمر الثالث من دلالات هذه الآية الكريمة الحذر من البدع. الحذر من ماذا؟ من البدع. قد أشرنا في بعض أقوال أهل العلم مثل قول مجاهد وغيره أن المقصود بالسبل هي ماذا؟ البدع والشهوات والضلالات. الحذر من البدع لأن البدع خطيرة. وهذه الآية تدل على أنه ينبغي أن نحذر البدع وأن هذا صراطي مستقيما لا بدع فيه قويما. ولا تتبع السبل ومن جملة السبل التي يجب الحذر منها وعدم اتباعها البدع. وليست هناك بدعة حسنة كما يزعم البعض بل كل البدع ماذا؟ ضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما في بدعة حسنة أبدا. فينبغي الحذر من البدع كلها لأنها مردودة على صاحبها ولا يؤجر عليها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه. الأمر الرابع كما تحث الآية الكريمة على الاجتماع والألفة والمحبة بين الإخوة المؤمنين. نعم هذا أمر عظيم تدل عليه الآية. ومن سعادة الناس وحسن اجتماعهم أنك تجدهم ماذا؟ تجدهم أصحاب ماذا؟ ألفة ومحبة وتعاون على الهدى. ومن الأسباب الموصلة إلى الاجتماع والألفة والمحبة لزوم جماعة المسلمين وإمام. تعلمون ذلك أصل من أصول أهل السنة والجماعة وأن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا قول ما؟ قول نبينا عليه الصلاة والسلام. حذيفة بن اليمان حديثه مشهور لما تحدث عن الفتن قال فماذا تأمرني أن أدركتني هذه الفتن؟ قال له تلزم جماعة المسلمين وإمام. فاصل عظيم أمر عظيم يجب أن نعتصم به واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. فلزوم جماعة المسلمين الذين لهم إمام